إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها الإخوة الكرام الحاضرون، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه القرية الطيبة وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، زيارة لله عز وجل ومن أجل الله تبارك وتعالى. نذكركم بما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علنا أن ننتفع جميعا، فربما ينتفع المتكلم وينتفع السامع، وكلنا ذا حاجة إلى الوعظ والإرشاد وإلى التذكير والتنبيه، فإن المؤمن يغفل وإن المؤمن ينسى. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمنون يذكرون ويعظون. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم ويتخللهم بالمواعظ تارة وتارة، بل ربما وعظهم عليه الصلاة والسلام المواعظ البليغة العظيمة التي توجل منها قلوبهم وتدمع بسببها عيونهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة يوما من الأيام بعد صلاة الفجر، ولم ينزل من على منبره إلا لصلاة الظهر، ثم قام بعدها وخطب حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم خطب حتى غربت الشمس. والحديث في صحيح مسلم عن أبي زيد بن أخطب قال: فحدثنا بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأحفظنا أعلمنا. وما أكثر الأحاديث التي فيها مواعظه، والتي فيها تنبيهاته، والتي فيها توجيهاته، والتي فيها نصائحه. فنحن بحاجة إلى الوعظ، بحاجة إلى الإرشاد، بحاجة إلى التعليم، بحاجة إلى التنبيه، وخاصة ونحن في زمن الفتن وفي زمن الشهوات وفي زمن الشبهات التي أبعدت كثيرا من الناس عن حلق الذكر وعن مجالس العلم وعن سماع القرآن وعن سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم عبد الله أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا إن ساقك إلى مجالس الذكر. فكم من أناس لا يشهدون مثل هذه المجالس، أنت لست أذكى منهم ولست أجمل منهم ولست أقوى منهم، فمنهم من هو صاحب ذكاء خارق، ومنهم من هو صاحب مال طائل، ومنهم من هو صاحب جاه وشرف ومكان في قومه، لكن لتعلم أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى وأن التسديد من الله. فإذا وفقك الله عز وجل لمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة بأجنحتها والتي تتنزل عليها السكينة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا، فاحمد الله، احمد الله، فإن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن جماعة كثيرين. أتدري ما معنى هذه العبارة العظيمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أي لا تحول لنا من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، من الظلام إلى النور، إلا بتوفيق الله. لا حول لنا ولا قوة، أي ولا بقاء لنا ولا ثبات ولا استمرار على الخير إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا توفيق من الله. ولهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم معاذ بن جبل وهو تعليم للأمة جميعا، أن يقول دبر الصلوات المكتوبات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإعانة من الله والتوفيق من الله. إن لم يرد الله لك أن تكون شاكرا كونا فإنك لا تستطيع، فالإعانة من الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا توفيق من الله. ينبغي للمؤمن أن يحمد الله، أن يحمد الله أن شرح الله صدره فكان من أهل المساجد الذين يصلون الصلوات الخمس ويشهدون صلاة الجماعة، يذكرون الله في دخولهم ويذكرون الله في خروجهم، يذكرون الله في بداية عبادتهم ويذكرونه بعد انتهائها، يذكرونه في أولها وفي آخرها، يذكرون الله عز وجل وهم خارجون من بيوتهم لصلاتهم، ويذكرونه إذا عادوا ورجعوا. هذا توفيق من الله واصطفاء منه سبحانه وتعالى. وأيضا عباد الله، ينبغي للعبد أن يتواضع لربه عز وجل، وأن يعلم أنه مهما بلغ في الصلاح والخير فإنه بحاجة إلى طاعة الله، وبحاجة للإخلاص لله، وبحاجة إلى التواضع لله، وبحاجة إلى أن يتدبر كلام الله، أن يسمعه مرارا، وأن يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصيبه الغرور ولا يهجم عليه الرياء بأنه قد صنع كذا وكذا، وقد حضر في الصف الأول، وقد صلى صلاة الجماعة، وقد قرأ كذا كذا من القرآن. لا تركن إلى نفسك الضعيفة، بل استعن بالله عز وجل وسل الله الثبات على هذا الأمر. أو ما تقرأ في صلاتك وأنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا بد من الاستعانة بالله، وإلا لما استطعت أن تعبده. لا بد من الاستعانة بالله عز وجل، وإلا لما ثبت على دينه. لا بد من الاستعانة بالله عز وجل، وإلا لانقطعت في الطريق وربما رجعت القهقرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، حديثي معكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن أمر مهم وعظيم، أمر ينبغي لنا أن نجعله نصب أعيننا وأن نتذكره ليلا ونهارا سرا وجهارا. كم ذكر الله لنا في كتابه الكريم عن اليوم الموعود، عن يوم الحشر، عن يوم المعاد، عن يوم العرض الأكبر، عن لقائه سبحانه وتعالى. كم نقرأ في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كم نقرأ من الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنه يوم عظيم يقوم فيه العباد من قبورهم ويقفون بين يدي ربهم جل وعلا، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، والشمس قد دنت منهم قدر ميل، وقد غرقوا في عرقهم على حسب الأعمال، وهم ينتظرون فصل القضاء. تعرض عليهم الأعمال والأقوال والأفعال، الصغير والكبير والنقير والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم عظيم خوفنا الله عز وجل من ذلك اليوم في كتابه الكريم في آيات كثيرة. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ويقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يا أمة الإسلام، إننا نقرأ كلام الله عز وجل ولكن بسبب كثرة ذنوبنا صرنا لا ننتفع بالآيات ولا نتمعن في معانيها ولا نستفيد منها إلا من رحم الله عز وجل، وإلا ونحن نقلب صفحات المصحف وتمر بنا مثل هذه الآيات العظيمة التي يحذرنا الله عز وجل من أن نفشل في يوم العرض الأكبر، في يوم تظهر فيه ما أخفيته، يظهر فيه ما أخفيته، يوم يبرز فيه ما في الضمائر، يوم يعرض العباد على الله عز وجل. كم من الآيات الكثيرة وكم من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، مواقف يوم القيامة كثيرة وشديدة لمن قرأ كتاب الله عز وجل وتدبره، ما أعظمها وما أشدها على أرباب القلوب الحية، أرباب القلوب المؤمنة، ما أعظمها وما أشدها. ولو تحدث المتحدث لاحتاج إلى محاضرات متكررة وهو يذكر ما ذكر الله في كتابه عن يوم العرض الأكبر بين يديه سبحانه. ولكننا في هذا المقام عباد الله أردنا أن ننبه أنفسنا وإياكم بموقف واحد من مواقف يوم القيامة، لننظر أحوالنا مع ذلك الموقف، وننظر أعمالنا قبل فوات الأوان، ونفتش عن قلوبنا، وننظر في صلاحها وعطبها وفسادها وخللها. ذلك الموقف هو أن الله عز وجل يقيم على العباد في أرض المحشر من يبين عوارهم ويخرج ما عملوه في الدنيا ويشهد عليهم بأعمالهم سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل مطلع على العباد، ولكنه يجعل من يبين ما فعلوه في الدنيا فيعددون عليهم السيئات، يعددون عليهم الأقوال، يعددون عليهم الأفعال بما جنت أيديهم في الحياة الدنيا. وقد ذكر الله عز وجل جملة من ذلك في كتابه الكريم، فذكر سبحانه وتعالى، ذكر نفسه وهو خير الشاهدين وأعظم الشاهدين، سبحانه وتعالى هو المطلع على عباده ظاهرا وباطنا، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، رب العزة والجلال. يوم القيامة يبين للعبد ما جنت يداه سيئة سيئة، وهو بين يديه فقير ذليل ليس له مجير ولا نصير، لا ينفعه ماله ولا ينفعه جاهه، ولا تنفعه عشيرته وقبيلته، ولا ينفعه جماله ولا فصاحته ولا بلاغته. قال الله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة فإن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع كنفه عليه، فيقول له: يا عبدي فلان، أما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ تذكر يا أيها المسلم، لا تغالط نفسك، لا تغالط نفسك فيما مضى من العمر، ماذا عملت فيه؟ أهو في ميزان الحسنات أم أنه في ميزان السيئات؟ نعمل الذنب بالليل فننساه في النهار، ونعمله بالنهار فننساه في الليل، يذكره بذنوبه: يا عبدي فلان، وهو المؤمن، أما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. لا يستطيع أن ينكر، ولا يستطيع أن يدفع، ولا يستطيع أن يتخلص، إنما يجيب بقوله: نعم يا رب. قال: حتى يظن أنه هالك، فيقول: يا عبدي فلان، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هذا في شأن المؤمن، فكيف بالفاجر؟ كيف بالمنافق؟ كيف بالكافر؟ كيف بالمتمرد؟ إذا كان هذا حال المؤمن، يا أيها العبد، إنه لابد أن يكون بين العبد وبين ربه من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله، أين تفر منها؟ أين تفر منها؟ إذا كان الله عز وجل يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، تفر إلى الله وتقف بين يديه ويبين لك هذه السيئات، الذي خلقك من العدم، والذي أمدك بالنعم، والذي رزقك النعم الكثيرة الوافرة الغزيرة، أمرك بالتوحيد، أمرك بالطاعة، أمرك بالمراقبة، أمرك بالإخلاص، أمرك بالاستسلام، أمرك بالانقياد، أمرك بالإيمان، نهاك عن الشرك والبدعة والمعصية وسائر المخالفات. كيف يكون حال العبد عباد الله بين يدي ربه وخالقه وهو يعدد عليه ذنوبه وسيئاته، وهكذا مما ذكر الله جل وعلا. ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يشهد على العباد يوم القيامة أنه قد بلغهم وأنذرهم وحذرهم وبشرهم، بين لهم طريق الهداية ليسلكوه وطريق الغواية ليحذروه. قال: ما من نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال لما رجع من أهل أحد وقد ذهب يدعو لهم فصعد المنبر وقال: أنا فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. تصور يا أيها المؤمن، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على العباد، فإذا بكثير من الناس خالفوا سنته وتركوا أحاديثه وعصوا أمره وتمردوا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا من خالفت السنة وأعرضت عن أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حالك في أرض المحشر وأنت واقف بين يدي الله عز وجل ونبي الهدى وإمام الرحمة يتبرأ في ذلك المقام ويبين أنه قد بلغ أتم البلاغ وأوضح أتم الإيضاح، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، تركنا على الصراط المستقيم، تركنا على الطريق الواضح، تركنا على السبيل الأقوم. كيف يكون حالنا في هذا الموقف عباد الله؟ فلنراجع أنفسنا ولنرجع إلى الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومما ذكر الله جل وعلا الملائكة الكرام الكاتبين، فإن الله جعل منهم من يلازم العباد في كل أحوالهم، فيقيدون الصغير والكبير والنقير والقطمير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن غبت عن عمرو أو زيد، وإن لم ترك عشيرتك أو قبيلتك، وإن غبت عن نظر أبيك وأمك أو جيرانك، فاعلم أن الله يراك، واعلم أن الله وكل بك من الكرام الكاتبين من يقيد ما تفعله وما تقوله وما تعمله. فإذا كان يوم العرض الأكبر وعرض العباد على ربهم جل وعلا، صغيرهم وكبيرهم، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، اعلم أن الملائكة سيشهدون عليك يوم القيامة وأنت في قفص الاتهام لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، لأنك قد جنت يداك ما تستحق عليه العقوبة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي من الملائكة. تصوروا عباد الله، والناس في أرض المحشر لا ثياب على أجسادهم، والشمس قد اقتربت منهم رجالا ونساء، وهم في غم شديد وكرب عظيم، وإذا بالعبد يؤخذ إلى الله جل وعلا، تقوده الملائكة، منهم من يقودونه ومنهم من يشهدون عليه، وجاءت كل نفس أنا وأنت داخل في هذا العموم، المؤمنون والكفار، الأبرار والفجار، النساء والرجال، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لو قيد الإنسان في الدنيا إلى سجن أو إلى قاضي محكمة أو إلى مسؤول في الدولة رفيع المستوى وقالوا فلان ابن فلان متهم بقضية كذا وكذا فأودعوك السجن، ربما أخذك رجلان من الجنود لا حول لهما ولا قوة، ولو كنت بريئا ودخلت السجن لكنت في هم وغم وكرب شديد وضيق عظيم. تصور وأنت تقاد إلى الله، وأنت تساق بين يدي الله تبارك وتعالى، القائد ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما فعل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشاهد من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والحاكم هو جبار السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. كيف يكون حالنا في هذا الموقف؟ يا أيها المسلم راجع نفسك قبل فوات الأوان، وفتش عما مضى من الليالي والأيام، فتش عن أعمالك، فتش عن أقوالك، فتش عما في قلبك، فتش عما جنت يداك، هل هو مما تبيض به الوجوه في ذلك اليوم، أم أنه مما تدان به وتعاقب؟ ومما ذكر الله عز وجل سجل الحسنات والسيئات التي تكتب فيها الأقوال والأفعال، لا نظن أن أعمالنا تذهب هدرا ولا أن أقوالنا تنسى، كل شيء يقيد وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. هل قرأت هذه الآية؟ هل أيقنت بمعناها؟ هل آمنت بها؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذه الصحائف التي تقيد فيها أعمال العباد تنشر لهم يوم القيامة، تنشر لهم يوم القيامة، يقلبونها بأيديهم فيجدون فيها ما فعلوا، بل إن الله عز وجل أخبر أنها تنطق وأنها تتكلم. يا سبحان الله، الصحائف تتكلم تنطق بما عمل العباد في الدنيا. قال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يا أيها المؤمنون، كم من الأعمال التي ربما أخفيناها لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا وصل العبد وأخذ الكتاب وقلب الصفحات وجد فيها السيئات والأوزار، وجدها مملوءة بالظلمات، قليلة من الحسنات. قال الله جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل قرأت هذه الآية؟ هل تعرف في أي سورة هي؟ ربما بعض الناس يقرأها كل جمعة لأنها في سورة الكهف، لكن ربما لا يتدبر معناها. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، قال الله عز وجل: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعمالك تجدها بين يديك، أعمالك تراها بعينيك، فهل أعددت الأعمال الصالحة؟ وهل بادرت إلى الطاعات التي بها تسعد أبد الدهر وتنجو من عذاب الجبار سبحانه وتعالى؟ أيها المؤمنون عباد الله، ومما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، الأرض التي نعيش على ظهرها ونتمتع فيها فإنها تفضح كثيرا من الناس يوم القيامة بأعمالهم. إذا خلوت في ظلمة في مكان وانفردت، تذكر أن الله يراك وأن الله وكل بك الملائكة الكرام الكاتبين. تذكر أن الأرض التي أنت فيها ستشهد عليك يوم القيامة وتفضحك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الله أكبر. الأرض تتحدث، تحدث بما فيها، بما عمل العباد عليها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يوحي الله عز وجل لهذه الأرض أن تتحدث. فتصور أنت ذلك الفرد الضعيف وقد كثر الخصوم وكثر الشهود من هنا وهناك، حتى الأرض التي تحت قدميك تشهد عليك ذلك اليوم. يقول الإنسان ما لها، يقول الإنسان ما لها، ما هذا الذي حدث؟ ما هذه الفضائح؟ ما هذه الموبقات؟ يقول الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل أعظم من هذا عباد الله، جوارحنا، أجسامنا، أيدينا، أرجلنا، أعيننا، آذاننا، جلودنا، فروجنا تشهد علينا يوم القيامة بما عملنا بها في الحياة الدنيا. ومصيبتاه يوم أن يقف العبد بين يدي الله عز وجل فتشهد عليه جوارحه التي كان ينبغي أن يستغلها في طاعة الله وأن يبادر بها إلى مرضات الله، وإذا بها تتحدث. إنه كان يتحدث في الدنيا بلسانه، لكنه في عرصات القيامة يحبس هذا اللسان وتنطق العينان وتنطق الأذنان وتنطق اليدان وتنطق القدمان. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إني أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. يريد أن يتملص حتى في عرصات القيامة. يظن أنه سينجو بهذه الحيلة، لا يريد أحدا أن يشهد علي إلا من جوارحه، لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. قال فيقول الله جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه، ثم يؤذن لجوارحه أن تنطق فتنطق بما عمل بها في الدنيا. تذكر هذا الموقف عبد الله وأنت واقف محبوس مقيد لا تستطيع أن تتكلم، وإذا بعينيك تشهد: نظرت بها في يوم كذا وكذا إلى ما حرم الله، وإذا بأذنك تشهد: استمعت بها في يوم كذا وكذا ما حرم الله، وإذا بيدك يدك تشهد وقدمك وفرجك وسائر الجوارح. قال: فتنطق بما عمل بها في الدنيا، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: سحقا لكن وبعدا، فعنكن كنت أناضل وعنكن كنت أجادل. أنه ما جادل هذه المجادلة إلا لتسلم هذه الجوارح من العذاب. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هذه آية في كتاب الله جل وعلا. وهكذا يقول الله عز وجل وهو يذكر لنا تلك المحاورة العظيمة المخيفة بين المجرمين وجوارحهم والمعرضين وجوارحهم يوم القيامة في سورة فصلت. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا كان هذا موقف واحد يا عباد الله، موقف يقيم الله عز وجل على العبد فيه الشهود الذين يبينون ما عمل في الحياة الدنيا، كيف بغيره من المواقف؟ كيف بغيره من المواقف يقف العباد في أرض المحشر 50,000 سنة؟ أحدنا ربما يتضرر ويتألم ويتضجر إذا وقف في الصلاة نحو 10 دقائق، فكيف إذا وقف 50,000 سنة في يوم شديد حره عظيم كربه في يوم عظيم كما قال الله تبارك وتعالى؟ كيف بتطاير الصحف؟ كيف بالصراط؟ كيف بالميزان؟ كيف بالحساب والجزاء؟ كيف بالجنة والنار؟ إذن لابد أن نعد العدة عباد الله، وأن نتزود للقاء الله تبارك وتعالى، فإن يوم القيامة عظيم، كما أخبر الله عز وجل أن المرضعة تذهل عن طفلها وهو يرضع منها، والوالد تسقط حملها، ومن شدة كرب الناس يراهم الناظر إليهم أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، هناك تنكشف الحقائق ويبرز ما في الضمائر، كل أعمالنا تظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فراقب الله عبد الله، واتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه سائلك وحدك ومحاسبك وحدك، وعلى أعمالك صالحة أو طالحة، لا تسأل عن أعمال العباد ولا عن أقوالهم ولا عن جرائمهم ولا عما يفعلونه، تسأل عن أعمالك. فهل راجعت حسابك؟ إنها مواقف عظيمة يتمنى المرء فيها أن يكون له الحسنة الواحدة. يتخلى الإنسان عن كل شيء، يتخلى عن الدنيا بأجمعها، يتخلى عن أهله، يتخلى عن عشيرته، يتخلى عن ماله، يتخلى عن أبنائه الذين ربما ناضل من أجلهم ودافع عليهم، وربما قاتل من أجلهم، من أجل زوجته أو عشيرته أو أبنائه أو أقاربه، يتخلى عنهم يوم القيامة إذا عاين عذاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. تصور هذا الموقف يا عبد الله، لا تكن ممن لا ينتفع بكتاب الله. إن كنت لا تنتفع بالقرآن فاعلم أنه لا قلب لك، فابحث عن قلبك وعالجه بما تستفيد منه، واعلم أنه قد أصابك ما يفسد عليك هذا القلب، فهو يحتاج إلى العلاج. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. القبيلة الذي ربما تقاتل من أجلها على النعرات الجاهلية والأمور الباطلة والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، يوم القيامة إذا عاين العبد العذاب يتخلى عنهم في لحظة، يتخلى عن صاحبته، عن زوجته، عن بنيه، عن أبيه، عن أمه، يريد أن ينجو بمفرده وأن يسلم من عذاب الله عز وجل. لماذا وقد كنت في الدنيا في مهلة، وقد كنت في الدنيا في سعة، وقد كنت في الدنيا في فرصة عظيمة؟ يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إلى آخر الآيات. فبدلا من أن تتخلى في عرصات القيامة عن كل أحبابك وأصحابك، لماذا لا تقبل على طاعة الله وأنت تملك نفسك وأنت تملك حياتك وأنت في صحة وأنت في سلامة؟ تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تكون من أهل الحق والصلاح والخير، تستطيع أن تترك البدع والخرافة والشرك، تستطيع أن تترك العنصرية والحزبية، تستطيع أن تترك الغفلة والإعراض وتبادر إلى طاعة الله. فلماذا هذا التأخر؟ ولما هذه الغفلة؟ ولماذا هذا الإعراض؟ فإن العبد يندم بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا وصل إلى تلك المواقف العظيمة وإلى تلك المشاهد الرهيبة، يندم في موضع لا ينفعه فيه الندم. فالبدار البدار عباد الله، والمبادرة المبادرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هكذا يقول ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أين التزود من طاعة الله تبارك وتعالى؟ وأين الإقبال على طاعة الله عز وجل؟ وأين البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى؟ إياك أن تراقب الناس وأن تعمل من أجل الناس، فإن هذه المصيبة العظمى التي تنكشف بين يدي المولى جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كن مراقبا لربك سبحانه وتعالى، كن صادقا مع الله عز وجل، أما العباد فإنه من السهل مغالطتهم، فإنه من السهل أن تظهر لهم أنك من أرباب الزهد والصلاح والخير، لكن أين تفر من الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. أيها المؤمنون عباد الله، هذا موقف واحد من مواقف يوم القيامة، ومواقفها عظيمة، والله عز وجل يحذرنا من ذلك كثيرا. فعلينا أن نأخذ الأمر بالجدية، أن نأخذ الأمر بالأهمية، وأن نراجع كتاب رب البرية، وأن نقرأ في سورة خير الأنبياء والرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون القرآن حجة علينا بل يكون حجة لنا، لا يكون القرآن حجة علينا. يا أمة القرآن، ما أنزل الله القرآن ليوضع في الرفوف ويقرأ في أوقات معينة قراءة لا يفهم معناها ولا يحسن صاحبها، وإنما أنزل ليكون منهاجا لنا نسير عليه، نحفظه في صدورنا، نعمل به في معتقدنا ومعاملتنا وأخلاقنا وفي سائر أحوالنا، يقودنا إلى الجنة ولا يقودنا إلى النار، يقودنا إلى مرضات الله عز وجل، يرفعنا إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى من الخير والصلاح والسعادة الدنيوية والأخروية. فإياك يا أيها المسلم أن تكون بعيدا عن القرآن الكريم، فإنه أعظم ما ينتفع المرء به حسيا ومعنويا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان والسلامة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.